نشأت أم رضوان الله عليها نشأة خاصة، وكانت لله عز وجل بها عناية عظيمة شريفة، لأن رب العالمين سبحانه وبحمده إذا ما كان في تقديره سبحانه وتعالى شيء فإنه تبارك اسمه وتعالى جده ييسر الأسباب التي توصل إلى تلك الغاية الشريفة التي قدرها رب العالمين لأوليائه. هذه فتاة رضي الله عنها تقول أمنا عن نفسها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين.
طلب إني كل الناس تغيب إلا حبيب عائشة.
فهي نشأت في ظلال بيت قد أسلم القلب لله عز وجل بالتوحيد، بعيدا عن لوثة الشرك والوثنية وهذه الأشياء، فنشأت مبرأة سامية مما كانت عليه قريش من عبادة الأصنام والإقبال عليها. ثم إن في هذا البيت خصيصتين عظيمتين شريفتين جليلتين. أولهما قالت أمنا: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يزورنا في كل يوم بكرة وعشية. انظر إلى بيت ينال بركة زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أول اليوم وبعد صلاة العصر بكرة وعشية. فكم من أنوار ورحمات وبركات وهدايات تتهادى في هذا البيت، ولا يكون في هذا البيت شوب شرك أو ضغينة أو لوثة وثنية أبدا، وإنما يكون فيه الطهر والنقاء والصفاء والرفعة، وتتهادى هذه الأنوار إلى قلب أمنا رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن هذه الأنوار تتهادى إليها إذ ترى هذه الصغيرة أبا قد ابتنى لنفسه مسجدا في داره، فهو يقف فيتلو قلبه القرآن، لا أقول لسانه. الصديق رضي الله عنه لم يكن يجري القرآن على لسانه، بل كان اللسان صدى قلبه، كان لسان سيدنا أبي بكر رضي الله عنه صدى ما يعتمل في قلبه من الأنوار والأسرار، ولذلك كان إذا ما قرأ القرآن كان نعته أنه أسيف. إن أبا بكر رجل أسيف، يعني رقيق القلب، لا يملك دمعه ولا يستشعر أبدا شيئا من الدنيا إذا ما أقبل على ربه في خلوة الصلاة، فأتى إلى الوحي يتهادى من قلبه إلى لسانه، وتتهادى أصداء هذا الوحي دمعا سائلا من عينيه رضي الله عنه. فلما ابتنى هذا المسجد في فناء داره رضي الله عنه، كان نساء المشركين والأطفال يأتون فينظرون إلى هذه الحال فيعجبون منه رضي الله عنه، لأن القلب إذا ما نطق اللسان مترجما عن القلب فإن الناس ولا بد سيجدون لهذا سطوة عليهم وأثرا عليهم، فكيف إذا كان نطق هذا القلب الوحي المبارك؟ ثم يجدون إنسانا قد شاهد حاله وجسده وعينه ومقاله عليه بصدقية تعصف بأنوارها وتعصف بقلوبهم وتزلزل أركان الشرك في قلوبهم. ولذلك وجل المشركون من ماذا؟ لم يذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى بيوتاتهم لكي يدعوهم إلى الله عز وجل، بل كان بلسان حاله بصلاته يدعو الناس إلى رب العالمين سبحانه وبحمده، يزلزل يعصف بالظلمات التي سكنت في قلوبهم، ويخرج القرآن منه غضا طريا نديا يترجم ما في قلبه من الطهارة والإيمان والصديقية رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان المشركون قد أقبلوا يعجبون من أصداء الوحي التي يرونها في سيدنا المبارك أبي بكر رضي الله عنه، فكيف بابنته التي هي الصديقة رضي الله عنها، والتي كانت تهيأ لتكون أعلم نساء الأمة على الإطلاق، بل وتهيأ لكي تكون أحب الناس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بيت يغدو فيه الإيمان ويروح وتتهادى فيه أنوار النبوة على نبينا صلوات الله وسلامه، وكل هذه سقاية يسقى بها قلبها رضي الله عنها. فلا غرو ولا عجب أن نشأت صديقة في ظلال هذا الصدق، والبيت الذي خلص كله للإيمان وكانت لله عز وجل به عناية ورحمة خاصة هو بيت سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. فهو وزوجه وأبناؤه وأبوه من بعد أدركته عناية الله، فأتى مسلما يوم الفتح وجاء بلحية كالثغامة كالسحابة البيضاء من شدة كبره وعلو سنه رضي الله عنه. فجاء به سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقررت الشيخ في بيته حتى نأتيه، إكراما لسيدنا أبي بكر ومراعاة لحال الرجل في سنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وأرحمه. فلما امتدت يد سيدنا أبي قحافة والد سيدنا المبارك أبي بكر رضي الله عنه مبايعا النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، هنالك حب فريد عجيب، كأنما خالف الجبلة أن كل إنسان فينا يكون مفطورا على حب ذاته وعلى حب من ينتسب إليه من أب أو أم أو ولد أكثر من حب الناس. هذه فطرة وجبلة وطبع، لكن الصديق له أفق آخر. هذا رجل طبع على محبة الله وكانت جبلته الصدق رضي الله عنه، فهو دائما ينظر في مقصد حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا رجل قد انعتق من مشهد الفتح بعيدا ونظر في قلب حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي كان يؤمل أن يكون أبو طالب مؤمنا وأن يأخذ منه ولو كلمة يشفع بها له عند الله عز وجل. فهو يرى بصفاء قلبه وصدقيته ما يعتمل في قلب صاحبه وسيده صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المقالة يقف عندها القلب وتصغي لها السماء، هذه مقالة لا تقال هكذا فارغة من معناه. قال: وددت أن هذه اليد يد عمي، ولأن يقر الله عينك بإسلامه أحب إلي من إسلام أبي. هذا أمر كل الألفاظ تحتشد وكل السطور التي ترقم تقف مبلسة أمام هذا البيان العظيم. ولا أعظم من حب سيدنا أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو بكر صفوة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونعمة رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف له هذا. وهذه الخصلة لابد أن تعلم أثرها في قلب أمنا. فهذا رجل لا يتهادى القرآن من قلبه وحسب، وهذا بيت ليس أهله مسلمين وحسب، لكنه بيت معمور بالحب، معمور بالحب. هذا رجل لا يرى شيئا يقربه إلى الله عز وجل إلا كان أسرع الناس إليه، ناسيا نفسه وأهله والدنيا كلها. انظر إليه رضي الله عنه أرضاه، ينادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ساعة العسرة لكي يأتي المسلمون بصدقاتهم، فأتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أتيت؟ قال: أتيت بمالي كله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أنا محب، لا أستطيع أن أقف دون أن أبذل لحبيبي أغلى شيء. هكذا كان حاله رضي الله عنه وأرضاه. أتدري أن رجلا يعلم أنه سيصحب رجلا يعلم أن كل الناس يبحثون عنه يريدون قتله، فهو سيكون في حدقة عين الموت، فيأتي ليريد أن يبادر بالهجرة إلى المدينة فيستأنيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وفي استئناء النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلب منه أن يتريث فيه ما فيه من حب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء في يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أبا بكر بخبر يرتجف منه قلب كثير من الناس: سنخرج معا في طريق يحفه الموت وتمتد فيه السيوف إلى الحلوق، ومع ذلك سبحان الله تقول أمنا في مشهد عجيب، تقول: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أذن لي في الهجرة. فقال سيدنا أبو بكر: الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أريد أن أصحبك. قال: الصحابة يا أبا بكر. قالت: فبكى أبو بكر رضي الله عنه فرحا. تبكي فرحا في شيء تعلم أنه ربما يعصف بحياتك كلها، وما الطير. ولست أنا أخدم نفسي وحسب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المحب لا يقنع بالقليل من نفسه ويرضى بالقليل من حبيبه. فأخدم نفسه وبيته وآله جميعا لكي يكونوا في ركاب النبوة على نبينا وعلى آله صلوات الله وسلم. تأتي أسماء فتأتي لتنقل لهم الطعام، وسيدنا ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر يأتي لكي يعفي على آثارهم حتى لا يهتدي الذين يبحثون عنهم إلى آثارهم. هذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يأتي عن يمين وعن شمال وأمام من خلف إذا كان سائرا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يذكر الطلبة، يخاف عليه، يريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مختبئا في حدقة عينه لكي لا يمسه شيء. هذا سيدنا الصديق أمر آخر، إنسان آخر، حب خلق فكان رجلا، صدق برئ فكان إنسانا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اصطفى إنسانا إليه لابد أن تنظر في خصال هذا الإنسان. سيدنا أبو بكر في الهجرة يقول: فنظرت في مكان فيه ظل فمهدته للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يرتاح فيه، ثم أتيت بماء فابتردت له الماء، بردت له الماء، هيأت له الماء، ثم أعطيته الماء فشرب حتى رضيت. شرب حتى رضيت. أريد أن تتأمل في هذا، كأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان أبا في حنانه ورحمته وحبه، بل والله كأنها هنا لفظة مدخولة، هو أعلى من شعور الأبوة. هذا عبد محب فشرب حتى رضيت، وهي أعلى من الكلمة التي ذاعت بين الناس فشرب حتى ارتويت، هذه لا تصح. لفظة الصحيح فشرب حتى رضيت، والرضا أعلى من الارتواء. كأنه لا يرضيني إلا أن يكون في أهنأ حال وأفضله. ولذلك كان رجفة الخوف عند سيدنا أبي بكر أعظم شهادة له في الغار، لأنه أسبق الناس وأحبهم عند رب العالمين سبحانه وبحمده من الصحابة. ولذلك قال سيدنا ابن عباس: لقد عاتب الله الخلق كلهم إلا أبا بكر رضي الله عنه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. كأن لفظة الصحبة إذا أطلقت فأول أحد يكون تجليا لهذه الصحبة هو سيدنا أبو بكر. لابد أن نجلس قليلا مع سيدنا أبو بكر، لأن ثمرة هذه الصدقية ستنبع متجلية بفضائلها وطهرها في أمنا رضي الله عنها وأرضاها.